الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بمناسبة استقبال شهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه الناس مناسكهم من حج وعمرة، والذي يتقربون إلى الله تبارك وتعالى فيه بذبح الأضاحي، فإننا سنذكر الآن شيئا من أحكام الحج وأحكام الأضحية. من المعلوم أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين أساسيين. جميع العبادات لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، بأن يقصد الإنسان بعبادته مرضات الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته، لا يقصد بذلك شيئا من الدنيا، لأن من أراد بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بعض الناس يذهب إلى الحج للترفه والنزهة ورؤية الناس، وبعض الناس يأخذ الحج لغيره نيابة لأجل الدنيا لأجل المال. وكل من أراد بعمله الذي يتقرب به إلى الله، كل من أراد به شيئا من الدنيا فإنه لا يقبل منه. الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تقبل أي عبادة إلا على نحو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال ذلك منكرا عليهم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من المتابعة والإخلاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنذكر ذلك على سبيل الاختصار. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج قبله. بعد الهجرة لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا هذه الحجة، لأنها أي مكة كانت إلى السنة الثامنة تحت ولاية المشركين، وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه ليكون أمير الحجيج في السنة التاسعة. وتأخر في المدينة لأن الناس صاروا يفتون إلى المدينة يتعلمون أحكام الإسلام، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحج في السنة العاشرة وأعلم الناس بذلك، وحج معه نحو 40,000 من المسلمين. فخرج من المدينة ونزل بذي الحليفة وأحرم منها وسار إلى مكة، ولما وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط، يرمل في الأشواط 3 الأولى ويمشي في 4 الباقية، وكان مقتدعا بردائه، والاطباع أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. ولما أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فصلى خلف المقام 2 ركعات، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد بعد الفاتحة، وخفف هاتين 2 ركعات من أجل أن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه، ثم رجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فلقي عليه واستقبل القبة ورفع يديه وجعل يذكر الله ويدعوه، وكان من ذكر الله الذي قاله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم عاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا ثم أعاده مرة ثالثة، فإذا نعم ثم نزل يمشي حتى نزل بطن الوادي أي مجرى الشعيب، وكان نازلا، فلما نزل بطن الوادي أسرع إسراعا بالغا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، فلما ارتفع صار يمشي إلى المروة، أتم 7 أشواط من الصفا إلى المروة الشوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فكان أول ابتداء سعيه من الصفا وآخره إيش المروة. ثم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتحلل لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ هدي محله. أشكل على الصحابة كيف نتحول من الحج إلى العمرة، قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، وقال دخلت العمرة في الحج، يعني أن انتقالك من الحج إلى العمرة لا يعني إفساد الحج، لأن العمرة دخلت في الحج. ثم انتهى من السعي وخرج عليه الصلاة والسلام ونزل بالأبطة، ولم ينزل في مكة من أجل أن يخليها لمن احتاج إليها، ومعه كما قلت لكم 40,000، نزل هناك إلى أن صار يوم 8 من ذي الحجة، فلما كان يوم 8 من ذي الحجة ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى منى، وأحرم المسلمون الذين حلوا من عمرتهم في ذلك اليوم، وبقي في منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل في مكان يقال له نمرة ليستريح فيه، حتى إذا زالت الشمس ارتحل عليه الصلاة والسلام متجها إلى عرفة، فنزل في بطن الوادي أي وادي عرنة، وخطب الناس خطبة بليغة عظيمة، ثم أذن بلال فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم سار إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه في عرفة عند الصخرات شرقية عرفة، وقف راكبا على بعيره عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن غابت الشمس. ولما غابت الشمس دفع من عرفة متجها إلى مزدلفة حتى وصل مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عنده مستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى حتى أسفر جدا، ثم واصل السير إلى منى وسلك الطريق الوسطى، لأن منى في ذلك الوقت فيها ثلاثة طرق، فسلك الطريق الوسطى لأنه أيسر في وصوله إلى جمرة العقبة، وبدأ بجمرة العقبة حين وصل إلى منى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقال لأصحابه وقوله لأصحابه قول لأمته قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ثم بعد الرمي انصرف إلى المنحر وكان قد أهدى 100 بعير نحر منها 63 بيده وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فنحرها، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة في قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها، ثم حلق وحل ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ومن معه قارنين طافوا معه طواف الإفاضة ولم يسعوا بين الصفا والمروة لأنهم كانوا قد سعوا بعد طواف القدوم. أما المتمتعون الذين حلوا من العمرة فطافوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى وأقام فيها 3 أيام بعد العيد، رمى في اليوم الأول الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يدعو بين الجمرتين الأولى والثانية والثانية والثالثة، أما الثالثة فإنه لم يقف بعدها للدعاء. وفي اليوم 13 نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى بعد أن رمى الجمرات 3 وقبل أن يصلي الظهر، فنزل بمكان يقال له المحصب، وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى المسجد الحرام فطاف طواف الوداع وصلى الفجر، ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخلاصة، وقد سبق شيء كثير من أحكام الحج في اللقاء السابق. أما الأضاحي فالأضاحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي كل عام ويضحي بكبشين، أحدهما يقول هذا عن محمد وآل محمد، والثاني يقول هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. والأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة على القادر، وممن ذهب إلى ذلك في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالإنسان القادر يضحي إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا، ولكن الأضحية عن من؟ الأضحية عن الأحياء، الأموات إن أوصوا بأضحية أحيى لهم حسب وصيته، وإن لم يضحوا فإنهم لا يضحى لهم وإنما يكونون تبعا. فإذا قال الإنسان هذا عني وعن أهل بيتي وفيهم أموات دخلوا في ذلك. وقولنا إنه لا يضحى لهم إلا بوصية لا تستغربوا هذا، لأن خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يضحي عن أحد من أمواته. لقد ماتت زوجته خديجة وهي من أحب زوجاته إليه ولم يضحي لها، ولقد مات له 3 بنات و3 أبناء ولم يضحي لهم. ماتت له زينب ومن ورقية وأم كلثوم، ومات له إبراهيم وأخواه 3 ولم يضحي عن أحد منهم. ومات له عمه حمزة وهو من أحد أعمامه إليه، استشهد في أحد رضي الله عنه ولم يضحي له. وما علم أحد من الصحابة ضحى عن أقاربه، ولا شك أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا ضحى عن الميت لم تقبل لعدم ورود الشرع بها، لكن أكثر العلماء قالوا إنها تقبل لأنها بمنزلة الصدقة، والصدقة جاءت السنة بقبولها للميت. على كل حال لا أريد أن أزهدكم في الأضاحي عن الأموات، لكن أريد أن أدفع تلك العادة التي اعتادها بعض الناس، فصاروا لا يضحكون إلا عن الأموات، لا يضحك الإنسان عن نفسه وأهله، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الأصل في الأضحية عن الرجل وأهل بيته. ولكن الأضحية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب، والشرط الرابع أن تكون في وقت الأضاحي. فالشروط إذن 4. الأول قل لنا، قلنا نعم من بهيمة. طيب أحسن. والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون خالية من العيوب، والرابعة الشرط الرابع أن تكون في وقت الأضحى. تمام أسرع. أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، يقول الله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن ضحى بفرس، والفرس غالي وجسمه كبير، فإن أضحيته لا تقبل. لماذا؟ قم. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. بارك الله فيك. استمع. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، في الإبل 5 سنوات، في البقر 2، في المعز 1، في الضأن 1/2 سنة. فلو ضحى ببعير له 4 سنوات فقط فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى ببقرة عمرها 18 شهرا فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى بعنز عمرها 3 شهور لم تقبل، بخروف عمره 5 شهور لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون سليمة من إيش؟ من العيوب. العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب لا تصح مع أهل الأضحية، وعيوب تصح لكنها ناقصة. العيوب التي لا تصح مع أهل الأضحية هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو قال العشفاء التي ليس فيها مخ. هذه أربعة: الأول أحسن، أسرع، الثاني يمر العورة بين عورة، والثاني إيش؟ الهزيلة التي ليس فيها مخ. طيب أسرع، الثالث أي البين طلع، تمام، العرجاء البين طلع. طيب الرابع، الرابع المريضة البين مرض. طيب، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل العوراء، قال البين عور. كيف بين العور؟ بين العور أنك إذا رأيتها عرفت أنها عورة، إما لكون عينها باردة، وإما لكونها منخسفة غائرة. أما لو كانت قائمة ولا تبصر بها فإنها تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة، ولم يقل العورة فقط. طيب، المريضة البين مرضها، المرض نوعا نوع بين، بحيث تكون الشاة مثلا خاملة لا ترعى ولا تمشي دائما رابغة، هذه مرضها إيش؟ بين. أما إذا كان فيها شيء من السكونة ولكنها تمشي تأكل وتصحب الغنم مثلا، فهذه مريضة لكن مرضها ليس ببين. العرجة، العرجة بين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن العرجة البين ضلع، فإن كانت تهمز بيدها أو رجلها لكنها تمشي مهو بين مرض، فإنها تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قال البين عرج. الرابعة العشفاء أو الهزيلة التي ليس فيها مخ، لأن هذه تكون ضعيفة مرة ويكون لحمها غير طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تتقى لا يضحك بها. طيب، إذا كان في الأذن نقص، يعني قطع نصف أذنها، أو انخرمت أذنها، أو انخرقت من الوسن، فهل تجزئ؟ نعم، نعم تجزئ، لكنها ناقصة. ولو أنها سقطت أسنانها أو شيء من أسنانها، الثنايا والرباعيات، أتجزئ أو لا؟ تجزئ، لكنها ناقصة، كلما كانت أكمل فهو أفضل. ولو قطعت أليتها، نعم، يقول العلماء إن المقطوعة الألية لا تجزئ، لأن الألية تحمل شحما كثيرا، فهي بمنزلة إذا فقدت أليتها بمنزلة الأشفاء فلا تكفي. طيب، ولو ضحى ببعير مقطوعة الذنب، ذيلها مقطوع، تدري لأن ذيل البعير ليس بمقصود، يرمى يعني يرمى به. وكذلك لو ضحى ببقرة مقطوعة الذنب يعني مقطوعة الذيل فإنها تجزئ لكن الكامنة أفضل. ولو ضحى بعنز مقطوعة الذيل تجزي لكنها ناقص. طيب، ولو ضحى بشاة قطع أكثر من نصف أذنها ولكنها صحيحة تأكل تشرب تمشي، ما تقولون؟ تجزي لكنها ناقصة. فالمهم إذا ضحى بشيء خالي من العيوب الأربعة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تجزي، لكن كلما كانت أنقص فهي ناقصة. طيب، لو ضحى بعمية، عمية ما تشوف أبدا، نعم لا تجزي، كيف؟ ما الدليل؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأضحية بالعوراء البين عوراء فالعمية من باب أولى، العمية من باب أولى. لكن ألا تعلمون أن بعض العلماء قال إن العمية تجزي؟ بلى، قال بعض العلماء إن العمية تجزي، قيل له سبحان الله العمية تجزي والعورة ما تجزي؟ قال نعم، لأن العورة يتركها أهلها فرعى وحدها، وهي لعورها ما تشوف كل شيء، العورة ما تشوف إلا الجانب من عند العين الصحيح، فقد يفوتها شيء كثير من المرأة. والعمية أهلها يأتون لها بالعلى، يعرفون أنها لو أطلقوها ما رأت، فلا يأتيها شيء قاطع، ما عليها قاطع، والعورة عليها قاطع. لكن لا شك أن هذا قياس ضعيف وقول باطل. يا سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العورة البين عورة، ونحن نقول العمية البين عماها تجزي؟ طيب، المقطوعة اليد تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي، لسببين: أولا أنها أبلغ من العرجاء، والثاني أنه قد فات لحم مقصود، إذا قطعت من عند الكتف لحم مقصود. على كل حال افهموا بارك الله فيكم، العيوب المنصوص عليها واضح ولا أحد يتكلم فيها أنها لا تجزي، وما كان مثلها أو أكثر فله حكمها، وما كان دون ذلك فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكن إيش تكون ناقصة. طيب، الشرط الأول من بين العام، الثاني بلوغ السن، الثالث السلامة من العيوب، الرابع أن تكون في وقت الأضحية. في وقت الأضحية، وقت الأضحية متى؟ من صلاة يوم العيد، من صلاة العيد يوم العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، فتكون أيام ذلك كم؟ يوم العيد، من صلاة العيد إلى مغيب الشمس يوم الثالث عشر أربعة أيام، يجزئ الذبح ليلا ونهارا. والأفضل أول النهار أفضل من الليل، وأول يوم أفضل من الذي يليه. فإن ذبح قبل التسليمة الثانية من صلاة العيد فهي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ما تقبل. طيب، من ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر لأنها لا تقبل، لأنها بعد الوقت. اللهم إلا في حال واحد، لو أن الرجل اتكل على ابنه قال يا ابني ضح، الابن تهاون أو نسي ولم يضح، وكان الأب عازما على الأضحية لكن قد وكل ابنه، الابن لم يفعل والأب ظن أنه إيش أنه ضح، وبعد غروب الشمس في 13 جرى الدرس بينهما فقال أنا ما ضحيت. يقول الابن لقد لا بأس الآن أن يضحي وتكون إيش تكون قضاء، تكون قضاء، لأن هذا من نية أن يضحي في الوقت لا في النفس. طيب، والأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح أضحيته. وأما سلقها وتقطيع لحمها فأمر هين، لكن المهم أن يذبح هو بنفسه، فيرجع الشاة أو العنز على الجانب الأيسر أو الأيمن. ها؟ الأيسر، نعم، يرجعها على الجانب الأيسر أولا لأنه أهون له، لأنه سيذبح اليمنى، وثانيا لعل الأيسر أقرب إلى القلب فيكون أسرع في خروج الدم، وكلما كان الدم أسرع صار الموت أريح. فإذا قال أنا لا أعرف أن أذبح باليد اليمنى، هو لا يعرف أن يذبح إلا باليسر، فعلى أي الجنبين يضجعها؟ يضجعها على الأيمن، لأنه لو أرجعها الأيسر ما تمكن إلا بصعوبة وأذن للبهيمة. البقرة تذبح أو تنحر؟ تذبح، تذبح، وعلى هذا ترجع على الجانب الأيسر ويذبح الإنسان. وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور: أولا أن يذبح بسكين حادة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولوا حج أحدكم شفرته. الثاني أن لا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها يعني يسنها فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر. لماذا؟ لأنها ترتاح، هي تعرف أنه إذا سن السكين أمامها وقد أرجعها أنه يريد ذبحها فترتاح. وأيضا لا يذبحها والأخرى تنظر لأنها ترتاح أيضا، إذا شابت أختها ترجع وتذبح ارتاعت. ولهذا نجد بعض الأحيان إذا ذبحت أمام أختها هربت الأخرى، هربت ولا تستطيع أن تساكن إلا بما شق. طيب، وأيضا ينبغي عند الذبح أن يذبح بقوة وعزيمة، لأنه لو جعل يرمي بسهولة ويحرحر الذبح تأدت البهيمة، بل يرمي بقوة وسرعة لأن ذلك أسهل. وإذا ذبح فليقل بسم الله عند تحريك يده في الذبح، ويزيد على ذلك الله أكبر، والواجب قول بسم الله، وأما الله أكبر فهو مستحب، ويقول أيضا: اللهم هذا منك ولك، منك خلقا ولك تعبدا. لأن الذي يسر لك هذه الشاة أو البقرة أو البعير من هو؟ الله عز وجل، وله تعبدا، فتقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو تقول: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. ولا يجوز نعم ولا يجوز أن يكسر عنقها حتى تموت. وبعض الذين لا يخافون الله ولا يرحمون خلق الله يكسر عنقها قبل أن تموت لأنه أسرع لموتها، لكن فيه أذية لها. أصبر وستموت، ما دام الدم يخرج فإنه إذا نذهب الدم لا بد أن تموت. لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكسر عنقها لأجل أن تموت سريعا، وهذا حرام ولا يحل. وكذلك أيضا نقول لا تشرع في سلخها حتى إيش؟ حتى تموت، لأن سلخها يؤلمها، ما دامت الروح فيها فإن سلخها يؤلمها، أن تجرحها وتشق جلدها لا بد أن تتألم، فانتظر حتى تزهق روحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نعجل الأنفس حتى تزهق. طيب، الدم الذي يخرج منها نجس أو طاهر؟ ما كان قبل خروج الروح فإنه نجس، وما كان بعد موتها فهو طاهر. عرفتم؟ الدليل على أن الدم قبل أن تزهق روحه حرام قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. أما بعد أن تخرج روحها فالدم طاهر. فإذا أصاب الإنسان منها دم بعد سلخها فهو طاهر، طاهر، ولا يجب عليه أن يغسله لا من ثوبه ولا من بدنه. الدم الذي يكون في القلب حكمه طاهر، الكبد طاهر، دم العروق طاهر. هل يجب أن نغسل ما على الرقبة مما حصل من الدم المسفوح أو لا يجب؟ قال بعض العلماء إنه يجب لأنه نجس، وقال بعض العلماء إنه معفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله ولا أمر بغسل الصيد الذي يصيده الكلب أو يصيده الصقر أو ما أشبه ذلك، مع أنه متلوث بدم النجس، وهذا مما يعفى عنه. فلو أن الإنسان ترك غسله فلا حرج عليه، ولو غسله لكان هذا أحوط وأحسن. فإذا ذبح فكيف يكون توزيع اللحم؟ نقول إن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا، كلوا منها وأطعموا، ولم يحدد الله تبارك وتعالى، لكن قال أهل العلم يجعلها أثلاثا، يجعلها أثلاثا، ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، ولكن هذا ليس شيئا واجبا، إنما شيء يعني على وجه التقريب، فيتصدق ويهدي ويأكل. والأفضل أن يبادر بها وأن يبادر بالأكل منها، لأن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا. ثم إذا كان لا يستطيع الذبح بنفسه فالأفضل أن يحضر ذبحها. ونحن نعرف أن الشاة والعنق غالب الناس يستطيعون أن يذبحوها، لكن البقرة صعب، صعب ذبحها على الإنسان، وكذلك البعير صعب نحرها على الإنسان. فنقول إذا كنت لا تعرف فاحضر. طيب حضره صاحبه، هل يسمي هو ولا الذي يسمي الفاعل؟ الفاعل لو سمى هو ولم يسمى الفاعل حرمت الذبيحة، بل الفاعل هو الذي يسمى. يقول قل بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد أو عن علي أو عن خالد أو عن بكر وأهله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من ما أردنا أن نتكلم فيه، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وافيا. ونختم هذا بأن من أراد أن يضحي فإنه إذا ثبت دخول شهر الحجة حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، شيئا من الشعر حتى فيما يسن أخذه لا يأخذ، أو الظفر أو البشرة. وش البشرة؟ الجلد، إلا إذا انكسر الظفر فله أن يقص من انكسر، أو نزلت الشعرة في عينه وآذته فليأخذها، أو انكشف جلده وآذاه فله أن يقص، لأن هذا لدفع أذاه وإلا فلا يأخذ. وهل هذا حرام على رب العائلة وهو القيم أو على الجميع؟ على رب العائلة فقط، أما أهل البيت فلا بأس أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه كان يضحي عن أهله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجتنبوا ذلك. إلى متى؟ قال العلماء إلى أن يضحي، إذا ضحى حل له أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره. طيب إذا لم يضحي إلا ثاني العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم. أو ثالث العيد ينتظر حتى يضحي؟ أو رابع العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. والآن نعرض هذه الأسئلة وإن كانت كثيرة. يقول فضيلة الشيخ أريد أن أحج متمتعا إن شاء الله، وأريد الذهاب في اليوم السابع أو الثامن، هل يمكنني ذلك؟ وإذا كنت
المتمتع يأتي بالعمرة أولا ويحل منها ثم يحرم بالحج. وقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أن بينهما زمن، فإذا جاء الإنسان قدم مكة يوم السابع فبينهما زمن، يحل من العمرة، وإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. لكن إذا قدم بعد أن خرج الناس إلى منى يعني في اليوم الثامن فهنا لا مكان للتمتع، لأن الزمن زمن إيش؟ زمن حج. كيف تصرف زمن الحج للعمرة؟ أنت لو كنت في مكة محلا قلنا لك احرم بالحج الآن واخرج مع الناس، فمثل هذا إذا وصل إلى هذا الزمن نقول له إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قارنا. أما التمتع انتهى لأنه دخل وقت الحج.
سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا امرأة قد تزوجت قبل 15 سنة ولم أحج لظروف ويسر الله لي عز وجل في هذه السنة جاءتني صدقة مبلغ من المال وأنا لا أملك أجرة الحج، وهذا المبلغ من رجل معروف بالربا والناس يعرفون ذلك عنه فله بنوك ربوية. السؤال يا فضيلة الشيخ هل أحج علما بأني لا أعلم عن هذا المال الذي أخذته هل هو من الربا أم من الحلال؟ وماذا أعمل علما بأن أخي سوف يكون محرما لي؟
لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد من المرابين أن يحج بما تصدق به عليه، ولا حرج عليه أيضا أن يقبل ما أهدي إليه، لأن ذنب الربا على من؟ على صاحبه. أما الذي أخذ فقد أخذ بطريق شرعي، بطريق الهبة، بطريق الصدقة. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت. نعم، لو فرضنا أن شخصا سرق شاة من غنم رجل وجاء وأهداها إليه، هنا نقول تحرم عليك، لأنك تعرف أن هذه الشاة ليس ملكا له. أما إذا كان يتعامل بالربا فإثمه على نفسه، ومن أخذ منه بطريق شرعي فهو مباح له. فنقول لهذه المرأة: لا حرج عليك أن تحجي بالمال الذي أعطاك إياه من كان معروفا بالربا.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج مفردا وسعى يوم الحادي عشر سعي الحج، وطاف يوم الثالث عشر طواف الحج ثم سافر، فما حكم فعله هذا حيث تحلل يوم العاشر بالرمي والحلق؟
نعم، هو في اليوم العاشر تحلل برمي جمرة العقبة والحلق، لكن هذا التحلل هو التحلل الأول الذي يبقى عليه النساء وما يتعلق بهن. في اليوم الحادي عشر ساعة أخر طواف الإفاضة إلى سفره، فطافه عند الخروج، نقول هذا لا بأس به، لأن غاية ما صار عنده أنه خالف الترتيب بين الطواف والسعي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن من سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج. وهذا في الحج، أما في العمرة فلا بد أن يتقدم الطواف على السعي. حتى لو فرض أن الإنسان جاء بعمرة فقدم السعي على الطواف جاهلا لا يعلم، قلنا له إن هذا السعي لا يصح، فعليك أن تسعى بعد الطواف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو نهاية الوقت لرمي الجمار الثلاث وكذلك رمي جمرة العقبة الكبرى؟
نعم، أما رمي جمرة العقبة فينتهي بطلوع الفجر يوم الحادي عشر، وقال بعض أهل العلم ينتهي بغروب الشمس يوم العيد. وأما رمي يوم الحادي عشر فيبتدي من الزوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة الثاني عشر، ويوم الثاني عشر يبتدي من الزوال وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الثالث عشر، ورمي الجمار يوم الثالث عشر يبتدي من الزوال وينتهي بغروب الشمس، ولا رمي بعد ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: إن من أكثر المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس مسألة الحج عن الميت، هل هناك فرق بين إذا أوصى أن يحج عنه أو لم يوصي؟ أرجو الجواب بالتفصيل.
نعم، إذا أوصى أن يحج عنه وكان المال متوفرا في الوصية فإنه يحج عنه، لأن الحج بر. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، بعد قوله: فمن مد له بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبجلونه إن الله سمع عليه. فيجب أن يتنفذ وصيته لأنه أوصى بها. أما إذا لم يوصي بها فلا بأس أن يحج عنه بعد موته، ولكن الدعاء له أفضل من الحج عنه. ولهذا نقول لمن أراد أن يحج عن أبيه نافلة، نقول: اجعلها عن نفسك وادع لأبيك في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، في الوقوف بمزدلفة، فذلك خير لك، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له. ومعلوم أن سياق الحديث في العمل، فلما عدل صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء علم أن الدعاء له أفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كنت مخصصا مبلغا من المال للحج وعلي دين، ولكن هذا الدين مفتوح التسديد من قبل المدين، وهي مفتوح التسديد
يعني كان له ضامن
غير مؤجل،
لكن له ضامن.
لا، يقول مفتوح التسديد.
مفتوح التسديد. نعم.
من قبل المدين، وفي هذا الشهر صرفت النقود على اعتبار أني سأعوضها قبل موعد الحج، ولكن لم يتيسر لي المبلغ الآن مع العلم بأني لم أفض، فهل ما فعلت من التفريط؟
نعم. أقول الأخ إن الحج ليس فرضا عليك، أي إنسان عليه دين فالحج ليس فرضا عليه، فليطمئن وليسترح باله وليعلم أنه لو واجه ربه فإنه لا يعاقب، لأن الدين وفاؤه أهم من الحج، فعلى الإنسان أن يحمد الله على الرخصة وعلى التوسع. فمثلا إذا كان الإنسان عنده 1000 ريال يمكن أن يحج بها، لكن عليه 1000 ريال ماذا نقول؟ هل نقول حج بها وبعدين أوف، أو نقول أوف بها وبعدين حج؟ الثاني، نقول أوف وبعدين حج، لأن الحج الآن ليس فرضا عليك، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. والإنسان يريد أن يبدي أذمته من الناس، فاقبل رخصة الله، والله تعالى أكرم من الدائن. الدائن سيؤذيك ويقول أعطني، وإذا رأيته تغمض عينيك، لكن الرب عز وجل رخص لك وأذن لك ألا تحج، ولم يفرض عليك الحج، فلماذا تذهب تحج وتداء الدين الذي عليك؟ إذا مات الإنسان والدين عليه، من يوفي؟ ليس عنده مال. ثم إنه لو كان عنده مال فإن بعض الورثة والعياذ بالله ظلمه، لا يبالون ببقاء الدين في ذمة الميت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالمسألة خطيرة. ولهذا نقول لإخواننا الذين عليهم دين: إن الحج ليس فرضا عليكم أصلا، لأنكم لا تستطيعون، والله تعالى إنما فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. أرأيت الفقير هل عليه الزكاة؟ ولو لقي ربه في هذه الحال أيعاقب؟ لا. كذلك الإنسان الذي عليه دين فإنه ليس عليه حج حتى يؤدي الدين. نعم، لو فرض أن الإنسان عليه دين لكن الدين مؤجل يحل مثلا بعد شهرين، وهو موظف واثق من أنه بعد الشهرين سيوفي، وبيده الآن مال، هل يحج أو لا يحج؟ يحج، لأن هذا ما عليه ضرر. طيب، لو قال قائل: أنا علي دين حال، وصاحب الدين أذن لي أن أحج، هل يجب علي الحج؟ نقول: لا يجب، لأنه وإن أذن لك لن يسقط شيئا من دينك. طيب، فإذا قال المدين: أنا أريد أن أصحب رفقة مجانا، هل يلزم الحج؟ لا يلزم الحج، لأن هؤلاء الرفقة يمنون عليه في المستقبل، أدنى شيء يقول: إحنا حجزنا بس هذا جزانا مثلا. هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا قدرنا أن الرفقة هؤلاء من أهله ولا يمكن أن يمنوا عليه من الدهر، قلنا: ننظر إذا كان هذا المدين صاحب عمل ويحصل في أيام الحج، يحصل أجرة تنفع الدائمين، لكن لو ذهب يحج ما حصل أجرة، نقول: حج أو لا تحج؟ نقول: لا تحج، لأنك إذا حججت أضررت بالدائم. فمثلا إذا قدرنا أن هذا رجل يوميته 300 ريال وهو سيحج في خلال 10 أيام، كم يفحج؟ 3000. 3000 هذه تنفع المدينة، تنفع الدائم، فنقول: لا تحج. أما لو كان الرجل عاطلا عن العمل ولو ذهب يحج ما تعطل ما ضر أهل الدين، فحينئذ نقول: حج إذا وفق الله لك قوما يحملونك مجانا ولا يخشى من منتهم في المستقبل،
فتوكل على الله.
يقول إذا كان الدين لوالدي أو والدتي هل يفرق بينهم؟
لا فرق، لا فرق بين دين الدين الذي للوالد والوالدة أو للأجنبي، الذمة مشهورة.
يقول نعم. فضيلة الشيخ، هل يصلي الحاج في مزدلفة صلاة الوتر أم لا؟
نعم، في مزدلفة لم يذكر في حديث جابر، وهو أوفى الأحاديث بصفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يذكر أنه أوتر، ولم يذكر أيضا أنه صلى راكبة الفجر، لكن لدينا عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولم يخصص. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضع الوتر حضرا ولا سفرا، ولم يستثن من هذا الشيء. وكذلك نقول في سنة الفجر حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا. فنقول ليلة مزدلفة أوتر وصلي سنة الفجر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، رجل ذبح أضحيته ونسي التسمية، فماذا يترتب على هذا؟ وهل يفرق بين إذا كان الشخص متبرعا بالذبح أم صاحبها؟
إذا نسي التسمية فليس عليه إثم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة؟ ننظر. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأمامنا الآن فعلا، فعل الذابح وفعل الآكل. أما الذابح فمعفو عنه، لماذا؟ لأنه نافع، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما الآكل فنقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن التثنية على الذبيحة شرط، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. نظير ذلك لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء ناسيا، هل يأثم؟ ما يأثم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن هل كبر ذمته؟ لا، لابد أن يتوضأ ويصلي. ونحن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر النصوص، إذا قلنا به فإن الناس لن ينسوا التسمية على الذبيحة أبدا، لن سيكون متذكرا. ولهذا لما أورد بعض الناس قال إذا قلنا بأن من ذبح ناسا التسمية فالذبيحة حرام ويجب جرها للكلاب أتلفتم أموال الناس، لأن النسيان كثير. ماذا نقول؟ نقول بالعكس، نحن حفظنا أموال الناس، لأننا إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي التسمية الذبيحة حرام ولا يجب نأكل منها، ما يمكن أن ينسى في المستقبل، يجعل على باله التسمية ولا يمكن أن ينسى. نعم.
إذا كان متبرع بالذبح.
إيه نعم، ولا فرق بين المتبرع وغير المتبرع، الذبيحة الآن لذا، لكن يبقى هل يضمن الذابح لصاحب البهيمة لأنه هو الذي كان سببا في تحريمها أو لا يضمن؟ دقيقة يا أخوان، قد يقال إنه إذا كان محسنا فلا ضمان عليه، لقول الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ولأن الإنسان يقع كثيرا. وقد نقول بالضمان ولو كان محسن، لأنه أتلف المال على صاحبه، وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال، حتى لو كان الإنسان ناسيا فإنه يضمن. لو أن الإنسان نسي وأكل طعام أخيه يضمنه أو لا يضمنه؟ يضمنه، لكن الأول أصح أرجع، أن المتبرع المحسن إذا نسي التسمية فلا ضمن عليه، لكن الذبيحة لا تخلو.
يقول إذا توكل إنسان عن آخر فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟
يعني بالحج،
في الحج. أو يجعل الدعاء باسمه وتكفي النية ويدعو كأنه يدعو لنفسه.
نعم. الذي أخذ نيابة في الحج
فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره للمستنيف، والنائب ليس له أجر فيه. وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه، فيقول مثلا رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني هذه النيابة مثلا، أو ما أشبه ذلك. لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه.
يقول إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب،
إذا
كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب وحج، هل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ أرشدني جزاك الله خيرا.
إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم يحج وكانت التوبة نصوحا فإن الله يمحو عن آخره. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي يقتل النفس أي يشرك بالله أو يقتل النفس أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحا وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو السيئات.
يقول: من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف؟
نعم، لا بأس إن كان محرما بقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع أو إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس، ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن. فلو أنك مثلا قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بالعمرة ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها فمتى تحرم؟ تحرم يوم الثاني مع الناس، لكن تحرم من جدة، يعني لا تطلع من جدة إلا وأنت محرم. ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من الأغراض، هل يلزمك أن تحرم؟ لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن.
يقول فضيلة الشيخ: قلت وفقك الله في حديث اليوم الصحيح أن من ترك الحج عمدا لا يكفر ولكنه هدم ركنا، فما معنى قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني حميد؟
عن العالمين
هذا الكلام.
أي مه؟
عن العالمين بعد آية وجوب الحج عن المستطيع.
نعم، عبر الله تعالى بأن من كفر فإن الله غني عن العالمين لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين. والذي جعل المرجح هذا أنه أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات، فهل يصح أن يتوكل الرجل عن أمه أو عن زوجته في رمي الجمار لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة، فما حكم التوكيل بذلك؟
لا شك أنه يسبب مشقة عظيمة على الإنسان، لكن إذا كانت المشقة في الزحام فدواؤها أن يرمي في الليل، والليل سعه الحمد لله. أما إذا كانت المشقة على البدن لأنها لا تستطيع أن تمشي مثلا إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملة، فهنا نقول لا بأس أن توكل. وإذا وكلت جاز للوكيل أن يرمي الجمرة عنه وعنها في موقف واحد، فمثل يرمي الجمرة الأولى في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لسبع حصيات عن نفسه، ثم يرميها عن من وكله، ثم الثاني عن نفسه ثم عن من وكله، ثم الثالث عن نفسه ثم عن عن من وكله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يضحي أبي في كل سنة عن والديه، وكذلك تفعل أمي، ولقد قلت بنصحهما بأن واحدة تكفي ولكن لا جدوى، هلا نصحتهما لعلهما يستمعان لذلك وفقك الله؟
نعم، أنا أوجه النصيحة لهما ولغيرهما، فأقول إن أكرم الخلق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ضحى بأكثر من واحد عنه وعن أهل بيته، ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته، وهو أكرم الخلق. ولأن الإنسان إذا ضحى أضحيتين في بيت واحد أدى ذلك إلى المباهاة والمفاخرة، وصارت البيوت كل واحد يقول أنا ضحيت بثلاث، وإذا يقول ضحيت بأربع، والثاني لا يقول وش عندك أنا ضحيت بعشر، وهكذا يبدأ يكون الناس يتباهون، فتنقلب العبادة التي هي ذل وخضوع لله تنقلب إلى إيش؟ إلى مفاخرة ومباهات. فالذي ننصح به إخواننا أن نقول اقتصروا أهل البيت على واحدة، وإذا قبلها الله فما أعظمه. الرجل يتصدق بما يعادل التمرة من مال طيب فيربيها الله عز وجل حتى تكون مثل الجبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يعلم الله أني أحبك فيه، أريد أن أستفسر عما جرى لي في إحدى السنين. قمت بالحج على الطائرة في اليوم 12، فلما ذهبت لطواف الوداع في ذلك اليوم منعني الزحام حتى تخلفت عن الطائرة، فاضطررت للبقاء لليوم 13، وقد عزمت التعجل، هل علي رمي جمرة اليوم 13 مع أني بقيت مع رفقتي في منى خلال ذلك اليوم؟ أفتني جزاك الله خيرا.
لا شك أن الاحتياط من الأخ السائل أحبه الله كما أحبنا فيه، لا شك أن الأحوط في حقه أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لقاء ما ترك من رمي الجمرات. أما لو كان قد عزم على ترك المبيت وعلى ترك الرمي لكنه أجبره زملاؤه على أن يبقى فبقي على غير نسك، فهذا لا شيء عليه، لأن الرجل تعجب لكنه حرم الأجر. ما هو الأجر للحرم؟ حرم البقاء، لأن الذي يتأخر يكون له أجر المبيت وأجر الرمي وأجر الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة لم آتي بفريضة الحج حتى الآن، وزوجي لديه في هذه السنة مال يمكن أن نحج به، ولكن هذا المال هو رصيدنا كله، فإذا ما حججنا به فإننا سوف نضطر إلى قصور مالي، وزوجي موظف، أفدني حفظك الله.
أقول لها: انتظري إلى العام القادم، لعل الله أن يفتح لكم برزق يمكنكم الحج فيه. أما الآن ما دام هذا المال الذي عندكم لو أنكم حججتم به لصار عليكم قاصرة النفقة والحاجات، فإن الحج لا يلزم.
هل يجوز الأضحية بالمخصي؟
الصحيح أنه يجوز الأضحية بالخصم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين، يعني مقطوع الخصيتين. ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب وألذ، فالخصاء لم يضره شيء، لم يضره شيئا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل المتوكل بالحج عن شخص آخر يناله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
يتوقف الجواب على هذا السؤال بأن نقول: هل هذا رجل حج؟ أجيب: ما حج، إنما حج عن غيره، ما حج لنفسه، فلا يثبت الأجر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حقيقة ما حج وإنما قام بالحج عن غيره، لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع أخيه وقضاء حاجته فإن الله تعالى يثيبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يدفع 100 ريال لبعض الناس الذين لهم علاقة بإخراج الجوازات لكي يختم له الإقامة، فهل يكون حج ليسمح له بالحج؟ فهل فما حكم حجه هذا؟
حجه صحيح إذا توفرت الشروط وانتبت الموانع، ولكن يبقى النظر هل يجوز للإنسان أن يرشي المسؤول من أجل أن يخالف النظام من أجل هذه الرشوة؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سألت بعض أهل العلم عن مسألة فأجابني بعدم الجواز، وكان في نفسي شيء من الإجابة، ثم ذهبت إلى شخص أعلم أنه أعلم منه وأمكن علما ومشهود له بالعلم، فسألته نفس السؤال وأجاب بجواز هذا الشيء، هل يكون فعلي من تتبع الرخص؟
أما إذا كان السائل لم يطمئن إلى جواب المسؤول لأنه لم يصادق هواه وسأل غيره فهذا تتبع رخص، أما إذا كان لم يطمئن لظنه أن هذا خلاف الشرع فلا بأس أن يسأل ويحتاط لدين، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. أحيانا لا تطمئن لفتواه لأنها ما وافقت الهوى، هذا لا يحل لك أن تسأل آخر، وأحيانا تظن أن غزو الأخذ وأن الصواب في خلاف قوله فلا بأس أن تسأل غيره ممن ترى أنه أعلم.
يقول: ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق 3 أيام. ما معنى هذا الحديث؟ هل الأكل بعد 3 أيام محرم أم لا؟
هذا الحديث له سبب، وهو أن الناس أصابهم مجاعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق 3، وفي العام التالي اتسع الناس وزالت المجاعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الادخار فوق 3 من أجل الدافة، يعني التي دفت وهي الجوع، فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم.
يقول: أريد أن أضحي ولكن أريد أن أشتري الضأن من الآن وأربيها، فإذا مرضت أو كسرت أو حصل لها شيء مما يمنع الأضحية فهل أضحي بها أم لا مع العلم أني مشتريها الآن؟
نعم. يقول العلماء رحمهم الله: إن عينتها وقلت هذه أضحية صارت أضحية، فإذا أصابها المرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تكفي، ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها، وإن لم تكن السبب فإنها تجزي، يعني لم تكن أنت السبب فإنها تجزي. ولهذا نقول: الأولى أن الإنسان يسأل في تعيينه، يشتريها مثلا مبكرا من أجل أن يغذيها بغذاء أطيب، ولكن لا يعين، فإذا كان عند الذبح عينه وقال: اللهم هذا منك ولك أني وأنا أهل بيتي، وهو إذا لم يعين يستفيد فائدة مهمة، وهي لو طرى له أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك لأنه لم يعين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: أنا شاب أريد الحج ووالدتي ترفض ذلك بحجة الخوف علي.
إذا كنت قادرا بمالك فحج ولو أنها منعتك، إلا أن تعرف أن أمك من النساء الرقيقات اللاتي لو ذهبت لما نامت الليل ولما تهنت بك، بعيشة، فهنا اجد ولا تخرج، وانوي أنك جالس من أجلها وأنك في العام القادم سوف تحج. أما إذا كان تقول لك لا تحج وتعرف أنك لو عزمت وحججت فإنها لن تبالي فحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت شروط الذبح وسنن ولم تذكر استقبال القبلة في الذبح، فما تقول؟
استقبال القبلة في الذبح ليس بواجب، والذبيحة تذبح وإن لم يكن الإنسان مستقبل القبلة، لكن العلماء رحمهم الله قالوا الأفضل أن يستقبل بها القبلة لأنها عبادة، ولكنهم لم يقولوا إنها شر. فلو أن الإنسان ذبح على اتجاه غير القبلة فهي حلال وليست مكروهة وليس بها بأس، خلاف العامة. بعض العامة يقول لا بد أن تستقبل القبلة، وهذا غير صحيح.
يقول فضيلة الشيخ، علي كفارة بسبب حادث مروري، مات شخص عند وقوع الحادث وقد سلمت الدية إلى أهل المتوفى، وبدأت بالصيام من تاريخ 2 من شهر شوال، والاستفسار هل أصوم إلى أول شهر ذي الحجة أو إلى ثاني شهر ذي الحجة، وحتى لو كان الشهر ناقصا ولم يكن 30؟
نعم.
وهل يجوز أن أستمر في الصوم بعد الكفارة في صيام 10 ذي الحجة، أو أفصل بينهما بأن أفطر يوما ثم أصوم العشر؟ لجهدي بذلك أرجو الإفادة، ولكم جزاء ولكم من الله جزيل الخير.
نعم. أقول بارك الله فيه وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يتوب علينا وعليه. إذا صام أول يوم من ذي الحجة فقد انتهت الشهران، ثاني يوم الحجة يكون يوم فطره، وإذا واصل ونوى صيام شهر 10 ذي الحجة فحسن، ولا يحتاج أن يفصل بينهما أي بين الكفارة وصيام ذي الحجة بفطر يوم، بل له أن يواصل ويستمر. أعاننا الله وإياه.
فقرة يقول، هل لي أجر على هذا الصوم أعني الكفارة وتكفر ذنبي؟
ما في شك أن له أجر، أن له أجرا عظيما، لأن الله تعالى أمره بذلك وهي كفارة، ولهذا قال فمن لم يجد، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يتساهل بعض الناس في صلاة عيد الأضحى مع حرصهم على صلاة عيد الفطر، نأمل التوجيه.
نعم. أقول إنه لا ينبغي التساهل في صلاة العيد، لا الفطر ولا الأضحى، لأن القول الراجح أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، وأن من لم يصلي فهو آثم، فيجب على كل رجل أن يصلي صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وكلاهما سواء. وعجبا من هذا الذي تأخر عن صلاة العيد يوم النحر، وقد قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، فبدأ بالصلاة أولا ثم بالنحر ثانيا، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنة المسلمين. فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنة المسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يدعه، بل لا يجوز للرجل القادر أن يدع صلاة العيد لا في الفطر ولا في الأضحى، بل لو قال قائل إنها في الأضحى أوكل لم يكن ذلك بعيدا، لأن الله قال صلي لربك وانحر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنة المسلمين. نعم.
سائلة تقول إني حائرة جدا، أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكن الذي يحيرني ويوسوس لي بنقصان حجي أنني لم أدفع للحملة أي تكاليف مالية، حيث قام بدفع ذلك أحد المحسنين لأن راتب زوجي كان قليلا وكنت أملك قليلا من الذهب، فأخشى أن تكون حجتي ناقصة لأني لم أقم ببيع هذا الذهب وأدفعه لتلك الحملة.
أقول الحج إن شاء الله ليس بناقص، وأرجو الله أن يكون مقبولا، ولا يلزمها أن تبيع ذهبها لتحج، لأن الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه لتحج. فأقول لهذه المرأة اطمئن، حجك صحيح مبرئ للذمة وقد سقط عنك الفرض. آخر سؤال، سكن غيرنا يحذر أيضا من هذه الفشوش، ونرى أن من عنده شيء منها فإنه لا تبرأ ذمته إلا بتكسيره نهائيا، لأنه إن أبقاه مشكل وإن باعه فقد سلط المشتري على استعماله، ولا طريق إلى السلامة منه إلا بتكسيره. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف على من كسره لأنه ترك شيئا لله عز وجل.
يقول فضيلة الشيخ لي أخ مقيم هنا بالقصيم وله زوجة سوف تحضر لأداء فريضة الحج في هذا العام إن شاء الله من خارج المملكة، وسوف يذهب إليها ويجلس معها بالمدينة لمدة 3 أيام أو 4، هل يكون عليها شيء إذا جامعها خلال هذه المدة، مع العلم بأنها سوف تكون محرمة وهو سوف يحرم من أبيار علي في اليوم 7 من ذي الحجة؟
هي محرمة وتمكن من نفسها ما فيها، لكن الطريق إذا جاءت مثلا عن طريق المدينة وهي قاصدة المدينة لا تحرم، لأنه يجوز مثلا الإنسان الذي يقدم مثلا من مصر أو من سوريا أو من غيرها وهو يريد الحج ولكنه يريد أن يبدأ أولا بالمدينة، أن يؤجل الإحرام إلى أن يمر بذي الحليفة بعد انتهاء زيارة المدينة. فنقول لهذا الأخ اتصل بها الآن وقل لها لا تأتي محرمة، تقصد المدينة رأسا، وإذا قابلها هناك فله أن يستمتع بها ثم يرجع جميعا إلى مكة، نعم، ويحرمان من ذي الحليفة. أخوها يأتي بها إذا كان بعد محرم فلا يجوز. نعم. نعم الحمد لله.
يقول والدتي أخرجت فدية الصيام على مراحل متفرقة في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره وأتمت به 30 يوما، فهل فعلها صحيح؟
نعم فعلها صحيح، لكن زيادة اليوم في عامنا هذا، هل شهرنا هذا تم هذه السنة أو لا؟ كيف؟ نعم زيادة الطعام الذي زادت يعتبر صدقة ولا يعتبر من كفارة عن الصيام، لأن الشهر كان 29، هذا العام كان الشهر 29. نعم التفريق لا بأس، يعني مثلا إذا مضى 10 أيام أخرجت، إذا مضى 10 أيام أخرجت وفي آخر الشهر تخرج ما بقي، ما في معنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نحن نجتمع يوميا في استراحة ومعنا شاب كبير في السن يحلق لحيته باستمرار، وإذا قلنا له حلق اللحية حرام قال لا يوجد دليل صريح لتحريمها ويحاجنا بهذا الكلام، ولم نقدر الرد عليه نظرا لاحترامنا الشديد له لأنه أكبر منا، علما بأن هذا الشريط سوف يسمعه بإذن الله وهو الآن جالس معنا في هذا اللقاء ونحن نحبه ونشفق عليه، أفدنا جزاك الله خيرا.
جزا الله جميع خير، والرجوع الحق فضيلة، لا شك أننا لو خيرنا الإنسان بين طريقين، طريق المجوس وطريق النبي، ماذا يختار؟ كل مؤمن سيختار طريق النبي، النبيون وعلى رأسهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتخذون اللحى، والمجوس يحلقون اللحى، فاختر لنفسك أي طريقين شئت.
ولهذا لا نرى بأحد عذرا بعد أن يتبين له الحق في العدول عن الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق المجوس، خالق المشركين، وفر اللحى، وحف الشوارب. وهذه هي عادة الناس من قبل، ولم نكن نعرف أن أحد يحلق لحيته، بل قالوا لنا إن بعض الولاة الظلمة يعذر الإنسان بحلق لحيته، يجعل ذلك تعذيرا. ونص العلماء رحمهم الله في كتاب التعذير أنه لا يجوز التعذير بحلق اللحية، مما يدل على أنه كان ديدنا لبعض الولاة الظلمة. فكيف الآن الإنسان يخسر مال، يخسر ماله في حلقها، ويخسر أهم شيء أنه يخسر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. فنرجو لأخينا هذا الذي تحترمونه، نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يعفي لحيته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. وما أدراك ما زينب؟ يقول: فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها. أي زينب؟ نعم، رضي الله عنها، وأراها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوبا عليه هذا الصواب، أن نشر هذه الرسالة، أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 13 فرقة. وصلت هذه الرسالة إلى إيش؟ إلى لا مهني بابها إلى عميد بحري، فوزعها فحصل على ترقية إيش؟
13 يوم
على ترقية نعم على ترقية، و 13 يوم وصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 13 يوم، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 13 يوم. أرجو يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فردا، الرجاء عدم الإهمال. لكن الآن كم عددكم الآن؟ على كل حال هذه قصة مكذوبة لا شك، ولا علاقة لها بالحظ وعدم الحظ. وقد كتبنا عليها، أعطاني إياها واحد قبل كم يوم، كتبنا عليها بأن هذه كذب موضوعة مكذوبة، ولا يحل لأحد أن ينشرها أو يوزعها، لا على 13 فرد ولا على فرد واحد. فأنتم جزاكم الخير، إذا مرستكم هذا فقولوا إنها كذب ولا يحل توزيعها. نعم والله حسن هذا قطع بأسك الظالم. الله ليتنا ما قطعنا نعطي أحد أهل العمال وحدنا يا أحمد. نعم
هذه ثانية
كان يمشي
الرحلة السعيدة.
أي طيب
هذه ثانية، يقول: البطاقة الشخصية، الاسم الإنسان ابن آدم، الجنسية من تراب، العنوان كوكب الأرض، بيانات الرحلة، محطة المغادرة، الحياة الدنيا، محطة الوصول، الدار الآخر، شروط الرحلة السعيدة، على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله مثل طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكر الدائم للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، ملاحظة الاتصال مباشر ومجانا لا داعي لتأكيد الحج، الوزن الزائد من أعمال صالحة مسموح.
أرى أن هذا طريقة محرمة، لأنه يجعل الحقائق العلمية الدينية كأنها أمور حسية، ثم فيها نوع من السخرية في الواقع، فهذه أيضا نفس الشيء. أرى أن من رآها مع أحد فلنمزقها جورا خيرا، ويقول إن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق إحداث الطائرة وفوق الاتصالات وما أشبه. نسأل الله أن نعوذ من الفتن.